بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 32 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: فإذا فرغ عن القيام بفرض العين علما وعملا.
ما شاء الله، الإنسان يبدأ بفرض العين قبل فرض الكفاية. فإذا فرغ الإنسان من فرض العين علما، يعني تعلم ما يجب عليه أن يتعلمه وعمل بما يجب عليه أن يعمله، فعندها ينتقل إلى فرض الكفاية. أما الإنسان الذي يشتغل بفرض الكفاية قبل أن يتم العمل بفرض العين، فهذا يدل على أنه يسلك إلى الله بشهوة وهوى لا بطريقة ترضي ربنا تبارك وتعالى. نعم.
ساغ أن يشرع في فروض الكفاية كالتفسير والأخبار والفتاوى غير متجاوز إلى النوادر،
لأن الوقت يا أخواننا ضيق والجهد محدود والزمن قليل، فبالنهاية لا يستطيع الإنسان أن يأخذ كل شيء من العمل والعلم. فلذلك ماذا يأخذ؟ يأخذ الشيء الأنفع، الشيء الأهم، الشيء الذي يقربه إلى الله عز وجل. فيبدأ أولا بفروض الأعيان ثم ينتقل إلى فروض الكفاية. وطبعا إخواننا يبتعد عن العلوم التي يقل نفعها، لأنه إذا اشتغل في العلم الذي يقل نفعه فإنه سيكون على حساب العلم النافع.
فإذا فرغ عن القيام بفرض العين علما وعملا، أي فعلا وتركا، ساغ أن يشرع في فروض الكفاية كالتفسير، أي وما يتعلق به من علم القراءة وأسباب النزول ومعرفة الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والنص والظاهر وكيفية استعمال البعض منه مع البعض، وهو الذي يسمى أصول الفقه، ويتناول السنة أيضا وما يتوقف عليه من علم اللغة والصرف والنحو.
يعني يشتغل بهذه العلوم كلها بعد أن يحكم العلم المفروض عليه عينا، العلم المفروض عليه عينا. طب اليوم يا أخواننا لو لاحظنا أنفسنا لوجدنا أننا نتعلم كثيرا وربما ينقصنا كثير من علم الفرض أولا ومن العمل به أيضا. يعني نحن ربما في أشياء بدها معالجة في أخلاقنا، في قلوبنا، في تزكيتنا، ومع ذلك نشتغل بالعلوم التي هي من فروض الكفايات. طب يا ترى هل نترك؟ الجواب أيها الإخوة الأكارم، نحن اليوم بظروف تقتضي منا أن نتعلم هذه العلوم، لكن مع ذلك ونحن نتعلم هذه العلوم لا نقف عن تزكية أنفسنا ولا نخدع أنفسنا أننا نشتغل بفروض الكفاية لأننا أحكمنا فروض الأعيان، وإنما يجب علينا أن نتابع أنفسنا في فروض الأعيان ونحن نتعلم فروض الكفاية.
والأخبار، أي الأحاديث والآثار المسندة وغيرها ومعرفة رجالها وسائر أحوالها. والفتاوى، أي فروع الفقه وأصوله، غير متجاوز إلى النوادر، أي كما نقل عن السلف الأكابر. فيكفيك من التفسير وجيز الواحدي أو الجلالين، ووسطه المدارك أو المعالم،
ما شاء الله،
ونهايته الدر المنثور في التفسير المأثور. ومن الحديث،
يعني إخوان الأكارم الآن أعطانا في التفسير أمثلة على ما يقرأه الإنسان في البدايات وفي التوسط وإذا أراد أن يتوسع في ذلك. يا أخوانا الأكارم، هذه الخطة التي يضعها لنا في طلب العلم هذا أمر ضروري جدا، لأننا نلاحظ اليوم أن طلب العلم عند بعض الناس أصبح طريقا مزاجيا يرجع إلى يعني ما يرغب به، ما يشتهي، ما يهوى، ما الشيء الذي يشده وما شابه ذلك. لكن هو الآن لا ينظر إلى ما هو الأهم، ولا ينظر إلى ما هو الأحق، ولا إلى ما هو الواجب عليه في هذا المقام. لذلك إخوتي الأكارم، إن كان على مستوى العلوم هناك تدرج وتدريب وأولويات، وإن كان على مستوى الكتب أيضا هناك تدرج وهناك ترتيب وهناك أولويات، وحتى على مستوى العلماء أيها الإخوة هناك تدرج وهناك أولويات لا بد أن يلاحظها الإنسان. يعني أحيانا تسمع عن إنسان مثلا إن والله تعلق بالشيخ فلان. طيب أنت الآن هذا الشيخ فلان أولا ماذا تعرف عنه؟ لا شيء. كل ما هنالك أني رأى له تسجيلا أعجبه أسلوبه ربما، وأعجبه مجلسه، التصوير، لباسه، شكله، أداؤه وما شابه ذلك. لكن يا ترى هذا العالم الآن هل وصلت أنا إلى مستوى أن أستفيد منه؟ يا ترى هذه الدروس التي يلقيها الآن قد تكون قيمة، لكن يا ترى هل بالترتيب الآن هي الأهم، هي الأحق؟ الحقيقة يا أخوان، إذا كان الإنسان يشتغل بعقل وميزان صحيح يجب عليه أن يضع ميزان الأولويات. أما إذا كان الإنسان يريد أن يسير مع ما يشتهي، مع هوى نفسه، بيقرأ من هون ومن هون وعند هاد وعند هاد، وبيقرأ هذا الكتاب وهذا الكتاب. وكم من شاب أيها الإخوة ضيع دراسته الرسمية وهو يبحث عن علوم من النافلة. يعني هو الآن يقرأ كتاب هنا وكتاب هنا، بيشوف المقطع هاد والمقطع هاد، لكن لو طالبته بدروسه التي يقرأها في معهد أو ثانوية أو كلية أو غير ذلك لوجدته مقصرا. هذا الإنسان أيها الإخوة ترك ما هو المطلوب واشتغل بما لا يعنيه أحيانا، أو بالشيء الذي لا ينبغي أن يقرأه في هذه المرحلة. لذلك إخوتي الأكارم، نحن ننصح شبابنا دائما لا تبحث عما تشتهي، وإنما اقرأ ما ينبغي أن تقرأه. ابحث ما الذي يطلب منك أن تقرأه في هذه المرحلة وأنت في هذه السن وأنت في هذه الظروف وأنت في هذا المستوى العلمي، ما الذي ينبغي عليك أن تقرأه. كذلك أيها الإخوة، الطبقة المثقفة في مجتمعنا، يعني هناك كثير الآن من المثقفين يقرأ من غير ضوابط. يقول لك والله أنا هلأ يعني في كتاب كذا عم بقرأه. طيب ليش عم تقرأ الكتاب هذا؟ هل هو الأهم؟ لا، لكن هو الآن أعجبه، ربما عنوانه، ربما اسم المؤلف، ربما أسلوبه، ربما موضوعه، ربما أن فيه بعض الغرائب وما شابه ذلك. والله يا أخوانا، سمعنا عن كثير من الإخوة أنه أغرق نفسه في علوم ضارة وليست بنافعة. أنا بتعجب أحيانا لما بلاقي إنسان مقصر في العقيدة، مقصر في الفقه، مقصر في العلوم الأساسية، وعم يشتغل بعلم الجن والسحر وما شابه ذلك. لك والله عم بتطلع، هو الآن مو ساحر ولا مشعوذ، لكن نقول له أنت لماذا تشوفت لهذا المجال من العلم؟ بعض الناس تراه ربما يعني مقصر في معرفة عقيدته ومذهب أهل السنة والجماعة، وتراه يريد أن يبحث عن الأديان وعن الفرق وعن المذاهب وعن الأقوال هنا وهنا. نعم، بعد منها بيرجع لعنا بيقول والله أنا اتشوشت، والله أنا ضعت. طبعا ضعت، لماذا؟ لأنك اشتغلت بهذا المجال قبل أن تحكم عقيدتك، وقبل أن تمتلك الميزان الذي تفرق فيه بين العقائد الصحيحة والباطلة. نعم.
ومن الحديث يكفيك ما في الصحيحين، والتوسط منه نحو المشكات والنهاية، وتيسير الوصول إلى جامع الأصول والجامع الكبير للحافظ السيوطي.
سبحان الله.
وأما الاستغراق في علم واحد طلبا للاستقصاء فممنوع، فإن العلم كثير والعمر قصير.
فإن العلم كثير والعمر قصير. سبحان الله. نحن الآن إخواننا هلأ إذا منحط من الآل الحاسبة أفضل يوم في حياتنا جدا واجتهادا في طلب العلم، كم صفحة بتقرأ؟ 100 200، يعني سبحان الله اضروب العدد الآن الأعلى من الصفحات بعدد أيام عمرك بتلاقي سبحان الله لم تأخذ العلم إلا قليلا. شلون بقى إذا كان إخواننا بالأصل قراءتنا قليلة وما نقرأه ربما نفهم منه البعض والبعض لا نفهمه، وما نفهمه ربما نحفظ جزءا وننسى كثيرا منه شيء ملاحظ. أسأل الله العافية يا إخواننا، نحن فوق تقصيرنا في طلب العلم نحن عندنا ضعف في الفهم أحيانا وعندنا ضعف في الحفظ. يعني نقرأ المسألة سبحان الله طيب بعد ساعة نسينا، يعني حديث نحفظه بعد ساعتين نسينا، بيت شعر نحفظه بعد ساعتين نسينا، وهكذا. هذا كله أيها الإخوة من الأشياء التي وقعنا بها، وأسأل الله العافية، أسأل الله العافية. اللهم احفظ علينا ما تعلمنا إلى وقت الحاجة إليه، اللهم علمنا ما ينفعنا وثبت هذا العلم لدينا بفضلك وكرمك.
ثم قال: ولا مستغرق مشتغل عن المقصود. ولا مستغرق أي بكليته في فرض الكفاية، وهي كما قال الحجة: كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب، إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان.
يعني هذا من فروض الكفايات، يعني يجب أن يكون في الأمة أطباء يحافظون على أبدان الأمة ويعالجون المرضى ويصفون الدواء. ليه؟ لأنه هذا من مصالحنا الدنيوية.
وكالحساب فإنه ضروري في المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغيرها. قال: ولا يتعجب من قولنا أن الطب والحساب من فروض الكفاية، فإن أصول الصناعات كذلك كالفلاحة والحياكة والسياسة، بل الحجامة وهي أخص الصنائع، فإنه لو خلا بلد عن الحجامين لسارع الهلاك إليهم.
إذن هذا من فروض الكفايات، يجب أن يكون في الأمة من يقوم بهذه الأعمال التي تحقق مصالحنا الدينية ومصالحنا الدنيوية.
ولحرجوا بتعريضهم أنفسهم للهلاك، فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء وأرشد إلى استعماله وأعد الأسباب لتعاطيه، فلا يجوز التعرض للهلاك بإهماله. مشتغل عن المقصود أي الذي هو الحضور بين يدي المعبود،
يا سلام،
والاستغراق في لجة بحر الشهود.
يعني أنت الآن اشتغلت بطلب العلم، صار كل همك جمع المعلومات، كل همك أن تتوسع في العلوم، كل همك أن تتخصص في المسائل العلمية، يعني تغذي عقلا وتنور فكرا، وهذا أمر جيد. لكن بعد ذلك أيها الإخوة، هل يبقى القلب غافلا عن الله عز وجل؟ هل يبقى القلب إخواننا في حالة من الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى؟ هل يبقى الإنسان منا يعني يزداد علما مع تقصيره في ميدان القلب والروح والصفاء والتجليات والنفحات؟ طب هذا أمر أيضا مطلوب. لذلك إخوتي الأكارم، هذا هو التكامل الذي نريده دائما. يعني بعض الناس سبحان الله بيلحق النفحات والتجليات والمنامات والكرامات والكشوفات ويعرض عن العلم، يقول لك أنا أريد التزكية قبل التعلم. يأتي إنسان آخر مقابل ذلك، ماذا يفعل؟ يشتغل بالعلم، يقول لك طلب العلم وأنا الآن أريد أن أتوسع في العلم وكذا، ويهمل التزكية. وربنا تبارك وتعالى علمنا التوازن في شخصية النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر في أوصافه كلها، كلما ذكر أوصاف ماذا يقول؟ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسله ربنا للتعليم والتزكية، ونحن اليوم نطالب أنفسنا بالتعلم ونطالب أنفسنا أيضا بالتزكية. لا نريد علما بلا تزكية ولا نريد تزكية بلا علم.
فقد قال الطحاوي: حدثنا ابن أبي عمران قال حدثنا محمد بن مروان الخفاف قال سمعت إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة يقول: قال محمد بن الحسن: كنت آتي عند داود الطائي فأسأله عن مسألة، فإن وقع في قلبه أنها مما أحتاج إليه لأمر ديني أجابني عنها، وإن وقع في قلبه أنها على خلاف ذلك تبسم في وجهي وقال: إن لنا شغلة.
سبحان الله، معنى مسألة علمية لكن قال ليس فيها فائدة للسائل، يقول لو اشتغل بما ينفعك، احرص على ما ينفعك، لا تضيع الوقت في مسائل لا تحتاج إليها. سبحان الله. فنحن إخواننا إذا كنا في ميدان العمل الدنيوي يجب علينا أن نعلم أن الوقت المفرغ للتعلم غالبا قليل، يعني إنسان عنده عمل دنيوي كم يفرغ من الوقت؟ ربما وقت قصير في النهار كل يوم. طيب هذا الإنسان شيء طبيعي أيضا إذا كان الوقت المعد للتعلم قصيرا أن يتخير من العلم أنفعه، وإذا كان الإنسان متفرغا لطلب العلم فينبغي عليه أن يعلم أيضا أن العلم المطلوب منه أن يطلع عليه فيما يتناسب مع تخصصه واسع وكثير، فاشتغاله فيما لا ينفع من العلم يكون فيه التضييع لما يحرص عليه من العلم النافع.
ثم قال: والاقتصار على الواقع والقريب منه في المناظرة فهو المأثور. والاقتصار أي ومن حقوق علم المعاملة الاقتصار.
نقف إخوانا هنا، والحمد لله رب العالمين.